أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم رسالة إلى الشباب الإسلامي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رسالة إلى الشباب المسلم، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. وكعادتي في مثل هذه المحاضرات المنهجية المهمة، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، أن أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر والمحاور التالية. أولا، مكانة الشباب. ثانيا، الفهم عن الله ورسوله. ثالثا، فقه التغيير. رابعا، الدماء لها حرمة. وأخيرا، باقة من بستان النصح. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأفاضل بين يدي وفي كل مكان من أرض الإسلام، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، مكانة الشباب. أيها الأحبة، إن كان آباؤنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. إن كان آباؤنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. ولا يمكن أن يأتي عقل مجردة دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها، الأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها. فالشباب هم الذين نصروا الدعوة من لحظاتها الأولى، وهم الذين رفعوا لواءها بقوة وإخلاص، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء والمهج والأرواح والأموال. فلقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل وعلا ثم بفضل الشباب أن يقيم للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في سن 40 حين أوحى الله إليه بالرسالة، وهو سن اكتمال الشباب. وأبو بكر رضي الله عنه كان في 37 من عمره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في 27 من عمره حين دخل الإسلام، وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عبيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وخباب بن الأرت والأرقم بن أبي الأرقم وبلال بن رباح. كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب، بذلوا المهج والدماء والأوقات والأرواح لنصرة دين الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إن أول سفير يتحدث باسم الإسلام ويعرض قضية الإسلام خارج أرض الإسلام عرضا بليغا بديعا مؤثرا، كان شابا لم يتجاوز 22 من عمره. أتدرون من هو؟ إنه جعفر بن أبي طالب، الذي وقف بين يدي النجاشي في أرض الحبشة ليعرض جعفر بأسلوب بديع بليغ ليعرض قضية الإسلام أمام ملك الحبشة عرضا، انتبه معي، عرضا استطاع أن يضيء به للإسلام نورا في أرض مظلمة، واستطاع أن يغرس به للإسلام شجرة في أرض مقفرة، بل واستطاع أن يشق به للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة قاسية عاتية. فوالله ما تركت قريش هذه الفئة المؤمنة التي فرت بدينها من مكة إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ثم ليغسل هؤلاء المعذبون جراحهم بشلالات الحبشة العذبة، فما زالت الصيات مؤثرة في الظهور والأبدان. فروا بدينهم إلى الحبشة، لا يريدون جاها ولا مالا ولا وجاها، وإنما يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا وألا يفتنهم أحد في دين الله سبحانه وتعالى. أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليرد إليهم هذه الفئة المؤمنة. وكان النجاشي ملكا عادلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتخذ قرارا حتى طلب هؤلاء المهاجرين ليسمع منهم. لا أريد أن أطيل. وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي ليعرض قضية الإسلام عرضا بديعا بليغا. ماذا قال؟ قال جعفر رضي الله عنه حينما سأله النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أي أحد من هذه الملل؟ فقال جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله جل وعلا لنوحده ونعبده ولنخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأوثان، فآمنا به وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله جل وعلا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا وضيقوا علينا، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا الله عز وجل ألا نظلم عندك. بالله عليكم ايتوني بلغة نستطيع أن نعبر بها عن هذه الحكمة وعن هذا الفهم الدقيق وعن هذا الوعي العميق. شاب في ريعان الشباب، وهذا شاب آخر أيها الأفاضل يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مصير الدعوة، مصير الدعوة. فلقد أبى أهل مكة كلمة التوحيد، وطرد أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت يثرب تمثل الأمل الباقي، فجعل النبي مصير الدعوة في هذا البلد في يثرب بين يدي شاب إنه غرة فتيان قريش، إنه لؤلؤة ندواتها، إنه زهرة شبابها، إنه خطب الرحى بين أبنائها، إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير الذي استطاع في فترة قليلة أن يضيء للإسلام نورا في كثير من بيوت الأنصار الذين نصروا الله جل وعلا ورسوله بعد ذلك نصرا مؤزرا. وهذا شاب آخر يضع النبي صلى الله عليه وسلم مصير الدعوة بين يديه في بلاد اليمن، إنه حبيب رسول الله معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا شاب آخر يضع النبي بين يديه قيادة الجيش الإسلامي الجرار الذي خرج لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام لغزو الروم، وتحت قيادته أكابر الصحابة، إنه أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما. كانوا شبابا نصروا هذا الدين ورفعوا الراية وساروا على الدرب بثقة وثبات، فأعز الله عز وجل بهم دينه، ونصر الله عز وجل بهم عبده ورسوله ومصطفاه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، شديد الفرح بهم، لأن الشباب قوة هائلة وطاقة جبارة وشعلة متقدة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، ولكن هذا الحماس وهذا الإخلاص إن لم ينضبط بالضوابط الشرعية القرآنية والنبوية ربما تتحول النعمة من نعمة إلى نقمة، ومن منحة إلى محنة، ومن أمل إلى ألم، ومن خير إلى شر، ومن أفراح إلى جراح. إذا ابتعد الشباب عن دين الله تبارك وتعالى غرق في بحور الشهوات، وإذا انحرف الشباب عن فهم دين الله جل وعلا على مراد الله ورسوله سقط في شباك الشبهات. ولا يغفل على أحد أن كثيرا من شبابنا الآن قد غرق في بحور الشهوات وسقط في شباك الشبهات، لكن الذي يدمي القلب أنه إذا امتدت إلى هذا الشباب الذي يغرق غرقا محققا، إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة عاقلة واعية فاهمة على بصيرة، جذبت الشباب أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين بشبابنا ممن لا يريدون لشباب الأمة أن يتربى أبدا على منهج الله وعلى منهج رسول الله على أيدي العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين. ولا مخرج أيها الأفاضل، لا مخرج لنا ولا لشبابنا من هذه الأزمة الطاحنة والفتنة العاتية القاسية إلا بالعودة الصادقة إلى قرآن الله وإلى السنة الصحيحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ورسوله. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد، الفهم عن الله ورسوله. أيها الشاب الحبيب، يا ملء الفؤاد، والله الذي لا إله غيره، إني لأخاطبك الليلة بقلبي وروحي وعقلي وكياني، فأنتم أمل هذه الأمة. أيها الأفاضل، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء، هو العلم بفهم عن الله ورسوله بعمل يزين هذا العلم والفهم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين، فبدأ بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثنى بالعمل فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: فقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فما دمت على علم أيها الحبيب فأنت على خير وعلى هدى، وإن ابتعدت عن طريق العلم الصحيح على مراد الله ورسوله وقعت في الضلال والشقاء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأعظم شيء يطلب في الدنيا هو العلم، ولم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ورفع الله شأن أهل العلم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا أريد أن أطيل النفس في قضية العلم، فالموضوع فيه طويل، لكن الذي أود أن أؤكد عليه وأن أركز عليه مع أحبابنا من شباب الأمة في كل بقاع الأرض هي قضية الفهم، قضية الفهم عن الله ورسوله. فالدليل أيها الأفاضل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد أن تكون فاهما للدليل، لابد أن تكون على بصيرة بمراتب الدليل ومناطات الدليل، لابد من الفهم عن الله. لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ثم يترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. ويروي في هذا الباب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: يفقهه في الدين، أي يفهم. الفهم نعمة عظيمة وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتبه لكلام ابن القيم النفيس، قال ابن القيم رحمه الله: اسمع، سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. هل انتبهتم يا شباب؟ سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال ابن القيم لله دره: اسمع، وهل أوقع القدرية
والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ قضية الفهم من أخطر القضايا، حتى لا تستدل بالدليل في غير موضعه، وحتى لا تستشهد بالدليل في غير مناطه. لقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد، فخطب الناس فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وتعجبوا لقول أبي بكر، ماذا يقول الصديق؟ رسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. قال أبو سعيد: لكن أبا بكر كان أفهمنا لمراد رسول الله، فلقد علم أبو بكر أن العبد المخير هو المصطفى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة، ووالله لقد من الله على ابن عباس بهذه النعمة الجليلة، نعمة الفهم للقرآن. فلقد سأل عمر بن الخطاب يوما الصحابة عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعض الصحابة: يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره ويتوب إليه. وقال بعضهم قولا قريبا من هذا، فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ فقال ابن عباس: أرى أنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه. انظروا إلى الفهم. قال ابن القيم: وهذا من أدق الفهم وألطفه. فالتفت عمر إلى ابن عباس رضي الله عنه جميعا وقال: والله ما أعلم منها إلا ما قد علمت ابن عباس. وكاد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يرجم مسلمة بريئة وضعت ولدها لستة أشهر فاتهمت بالزنا، لولا أن من الله يومها على عثمان بابن عباس رضي الله عنهما. وقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر وذلك مذكور في القرآن. قال: أين ذلك ابن عباس؟ أين موضع ذلك في القرآن؟ فقال ابن عباس: لقد ذكر الله الحمل والفصال في آية واحدة، فقال جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم حدد الله مدة الرضاع فقط 24 شهرا، فقال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبمجموع الآيتين تضع المرأة ولدها لستة أشهر. هذا من أدق الفهم وألطفه. بل لقد روى ابن ماجة وأحمد والحاكم بسند صححه شيخنا الألباني وغيره من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أنهما قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. وهذا الدليل صحيح، الدليل صحيح تماما. إذا استطاع أن يغتسل بالماء فلا يجوز له أن يتيمم، لكنه مشجوج الرأس والماء بارد، فاغتسل الرجل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. والعي هو الجاهل، حكم النبي عليهم بالجهل بل ودعا عليهم، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح تماما، لكنهم أفتوه يا شباب بدليل عام لمناط خاص، فقتلوا الرجل. فلا بد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع، حتى لا نستشهد بالأدلة في غير موضعها، وحتى لا نستشهد بالأدلة في غير مناطاتها العامة والخاصة. قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. الله الله في الفهم عن الله ورسوله. ولا تتعجل أيها الشاب الحبيب، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يحقر أحد الصحابة صلاته إلى صلاة الواحد منهم. الخوارج الذين هم كلاب أهل النار، يقف أحدهم في الصلاة فيحقر الصحابي صلاته إلى جوار صلاة الواحد منهم. ومع ذلك انظروا إلى سوء الفهم عن الله ورسوله. ها هو عبد الله ابن خباب بن الأرت ابن الصحابي الجليل رضي الله عنهما، يمشي مع امرأته وامرأته حامل، فيمسك بهم الخوارج ويسأل الخوارج عبد الله ابن خباب بن الأرت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول عبد الله بن خباب: ما يدين الله عز وجل به في شأن علي رضي الله عنه؟ اسمع. فذبحه الخوارج كما يذبح أحدهم النعجة، وامرأته حامل، سألوها في علي رضي الله عنه فأثنت عليه، فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها، ومضوا في طريقهم فمروا على بستان سقطت منه تمرة على حائط، بستان للنخيل سقطت منه تمرة، فانحنى أحدهم على التمرة ليأكلها، فقال له: ماذا تصنع؟ أتأكل التمرة من غير أن تستأذن صاحبها؟ انظروا إلى الفهم الأعور وإلى الورع الباهت الكاذب. من لحظات يقتلون عبد الله بن خباب ويقتلون امرأته ويبقرون بطنها، وهم الآن لا يريد أحدهم أو لا يريدون لأحدهم أن يأكل تمرة لأنه لم يستأذن صاحبها. إنه سوء الفهم عن الله ورسوله. فقضية الفهم أيها الأحبة من أهم القضايا، ولذلك أقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن لا بد لتحصل هذه النعمة بعد إخلاصك لله من أن تجلس بين أيدي العلماء الربانيين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان من أبناء الطائفة المنصورة في هذه الأمة. فإن الله يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه وبين يدي معلمه بما لا يفتح به عليه دونه. وأحذر شبابنا الذين عزفوا عن العلماء وعن الدعاة الصادقين وراحوا يحصلون العلم بأنفسهم لأنفسهم من بطون الكتب والمجلدات، فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. ومن أخطر القضايا وأهم الأصول التي يجب علينا جميعا أن نكون فيها على فهم دقيق ووعي عميق، من أخطر القضايا ومن أهم الأصول قضية تغيير المنكر، وهذا هو عنصرنا الثالث: فقه التغيير. أيها الحبيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. بل ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا والله بالهلاك إلا يوم التناد. الأمر بالمعروف فرضه الله في قرآنه، وفرضه النبي على الأمة في سنته، وأجمعت الأمة على وجوبه بلا خلاف. بل لقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا من شروط خيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل نحن جميعا نركب سفينة واحدة يركبها الصالحون ويركبها الطالحون. إن نجت السفينة نجونا جميعا، وإن غرقت السفينة غرقنا جميعا. هلك الصالحون قبل الطالحين. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يوما فزعا، او دخل يوما على زينب رضي الله عنها فزعا، والحديث الصحيحين، وهو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت نجونا وإن هلكت هلكنا، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فلا بد إذن من الأمر بالمعروف، لا بد من النهي عن المنكر
وله قيود
غير منكر. فلقد اتفق فقهاء الأمة
وعضوا عليه بالنواجذ
على أنه لا يجوز أبدا
إمامنا القيم
أن نقدم على تغيير منكر،
يقول
إذا علمنا يقينا أنه سترتب على تغييره ما هو أنكر من المنكر الأصلي
إلا بعلم.
ومن رحمة الله
من أول
أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن تغيير المنكر يا شباب لا بد أن تكون على بصيرة بالواقع، لا بد أن تكون على فهم دقيق ووعي عميق بما حولك، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ثم لا بد أن تكون بصيرة بالأدلة الشرعية ومناطقها العامة والخاصة حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص، أو حتى لا تستدل بدليل خاص لمناط عام. قال ابن القيم انتبه
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم قد شرع، خلي بالك خلي بالك والله من الكلام النفيس ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر، يبقى انكار المنكر واجب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر، ليه؟ قال ابن القيم ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر، انتبه، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد يرد علي شاب من شبابنا المتحمس المخلص ويقول يا شيخ هذه كانت مرحلة استضعاف، تدبر معي كلام ابن القيم النفيس، قال ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن أيها الحبيب لا بد من الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد، فلا تغير بيدك وأنت تعلم يقينا أنه سترتب على إنكارك لهذا المنكر ما هو أنكر منه. فإن لم تستطع أن تغير بيدك فبلسانك، بكلمة رقيقة، بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة. يا أخي لا تتكاسل أن تذكر بكلمة حلوة عذبة، اتركها، ابذر البذرة في الأرض وأنت على يقين مطلق، والله
أن هذه الكلمة ستعمل عملها ولو بعد حين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما عليك إلا أن تبذر أنت بذرا صحيحا بكلمة رقيقة، بكلمة رقراقة، بكلمة مهذبة، بكلمة متواضعة بين الجوانح في الأعماق سكناها. فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها. ولم لا؟ وهي كلمة الله وكلمة الصادق سيدنا رسول الله. ما عليك إلا أن تذكر أنت، مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. أنا لا أقول لك انظر إلى المنكر وهز كتفيك وامضي وكأن الأمر لا يعنيك، لا، وإنما بكلمة عذبة. وأرجو أن لا تخلطوا أيها الأفاضل بين مقامي الجهاد والدعوة، فمقام الجهاد الغلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة والتواضع. قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة: يا رب سبحانك ما أحلمك، فأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. والله لقد سمعت أحد الإخوة يرى رجلا قد التقى برجل في الشارع فتعانق، وقد بدأ المؤذن في إقامة الصلاة وهما أمام المسجد، أمام المسجد، وإذ به أراد أن يأمر الأخوين أن يدخل إلى الصلاة، فقال لهما: صل يا حمار، صل يا حمار. فضاق صدري واقتربت منه وقلت: لا يا أخي، لا يا أخي، لن يصلي. قال: كيف يا شيخ، كيف يصلي؟ قلت: هل فرض الله الصلاة على الحمير؟ الحمير لا تصلي. قال: استغفر الله. قلت: استسمح أخوي، هذه طريقة دعوة؟ إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الحلو والمر. فعليك أن تكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفس. يا أخي لو تقدمت لدعوتي وشعرت منك الكبر لن أسمع لك. تغير المنكر بالحكمة، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ما أحوجنا والله إلى الحكمة، إن أهل الباطل يتفننون بحكمة بالغة في جذب قلوب البشر إليهم عبر كل الوسائل وبكل السبل. لماذا ونحن نحمل الحق؟ لماذا ونحن نحمل الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار؟ لماذا لا نحسن أن نوصل الحق إلى أهل الأرض؟ قد يكون الحق معنا يا شباب، قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نوصله إلى غيرنا. وقد يكون الباطل مع غيرنا لكنه يلبس الباطل ثوب الحق ويجيد أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق. وحينئذ، وتدبر معي كل كلمة، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفش الباطل ويظهر كأنه غالب. وهنا يتألم أهل الحق لحقهم الذي ضعف وانزوى. فإن كان تألمنا للحق الذي ضعف وانزوى، إن كان تألمنا مكبوتا سلبيا، أصبنا بانعزالية عن المجتمع وانهزامية، وأرى هذه السلبية والانهزامية الآن تخيم على سماء الأمة إلا من رحم ربه. أما إن كان تألمنا للحق الذي انزوى وضعف، إن كان تألمنا صاخبا دمويا منفلتا من الضوابط الشرعية، ازداد أهل الأرض بغضا للحق الذي معنا. فيجب علينا أن نحسن الدفاع، وبكل أسف أقولها، أن نحسن الدفاع عن قضية هي الحق بعينه. يؤلمني أن أقول إن الإسلام متهم في قفص اتهام، مع أنه قضية مضمونة فهو الحق، لكننا لم نحسن أن نبين هذا الحق لأهل الأرض. فيا أيها الشاب الحبيب، غير بحكمة، بكلمة رقيقة عذبة، فإن لم تستطع بيدك أو بلسانك فبقلبك، أبشر والله الذي لا إله غيره، لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القلب جهادا. هل سمعتم هذه البشرى؟ انتبهوا إليها. أقول لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القلب جهادا. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، انتم معايا ولا انشغل؟ ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيها الحبيب الكريم، تدبروا مني هذه الكلمات، لا يجوز لمتهور ولا لزبان أن يدلو بدلوه في قضية فقه التغيير. لماذا؟ لأن الجبان سيضر بخذلانه وسلبيته، مع أن ضرره مقصور على نفسه، لكن ضرر المتهور أخطر، لأنه قد يعود على إخوانه وعلى مجتمعه بالفساد العريض، بل قد يدفع التهور والحماس المنفلت من ضوابط الشرع، قد يدفع الشاب من منطلق حبه لهذا الدين وعدم فهمه الدقيق ووعيه العميق لمراد رب العالمين ومراد سيد النبيين، قد يدفعه للوقوع في أشنع وأبشع كبيرة على وجه الأرض، ألا وهي كبيرة القتل وسفك الدم بغير حله. وهذا هو عنصرنا الرابع، الدماء لها حرمة، وهذا والله هو العنصر الذي دفعني لهذه المحاضرة في هذه الليلة المرجوة الكريمة المباركة. واسمحوا لي أن أوجه الخطاب في هذا العنصر من بينكم أيها الأفاضل، من بين شبابنا في مصر، إلى إخواننا من شباب بلاد الحرمين. فوالله ثم والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لقطرة دم امرئ مسلم تسفك في أي بقاع الأرض لمحزونون. فكيف إن سفكت هذه القطرة في بلاد الحرمين، في بلاد الحرمين الشريفين، في بلاد العلم والعلماء بلا نزاع؟ أرسلوا من مصر، من هنا، لإخواني وأحبابي عبر أثير الحب في الله، أرسل إليهم بهذه الرسالة المحبة الصادقة. وأنا والله ثم والله لا أرسلها إليهم الليلة من منطلق الشعور بالأهلية، لا، وإنما من منطلق الشعور بالمحبة والمسؤولية. ففي بلادكم أيها الأفاضل، في بلاد الحرمين تربينا، وعلى أرض الرياض وعلى أرض القصيم، وتحت قدمي شيخنا ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين تلقينا، فأنتم أصحاب فضل علي، بل أنتم أصحاب فضل على الأمة. فمن بلادكم أشرق نور التوحيد والسنة، وعلى ترابكم بيت الله ومسجد سيدنا رسول الله، وبلادكم تهوى إليها أفئدة المسلمين. وأنا أجلس الليلة الآن بين عشرات الآلاف من الشباب المسلم في مصر، ممن تحترق قلوبهم شوقا ومحبة لبلادكم، بل ومن شبابنا الآن من يبكي بين يدي الله وهو يتذلل ويتضرع لله جل وعلا أن يمن عليه بحجة لبيته الحرام وبزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأفاضل، أيها الشباب، احذروا الدماء، احذروا الدماء. أسألكم بالله يا إخوة، تدبروا هذا الوعيد. أنا لا أتكلم كلمة من عند نفسي، من أول المحاضرة ما تكلمت بكلمة من عند نفسي، وإنما هو القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. تدبروا قول الله، تدبروا هذا الوعيد الذي يخلع القلب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أكرر الوعيد، أكرر الآية، انتبه، فكر في كل كلمة وتدبر كل حرف. هذا قرآن ربك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا شباب، هل نفر إلا من جهنم؟ هل نفر إلا من غضب الله؟ هل نفر إلا من لعنة الله؟ هل نفر إلا من عذاب الله؟ هل منا من يطيق غضب الله؟ هل منا من يقدر على لعنة الله؟ هل منا من يقدر على عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. قال الله جل وعلا:
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين.
هل تعرفون الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار من القيح والصديد، هذا طعام أهل النار. الغسلين عصارة أهل النار من القيح والصديد، وطعامهم ضريع. هل تعرفون الضريع؟ الضريع نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة، طعام أهل النار ضريع. قال تعالى:
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وطعامهم زقوم. هل تعرفون الزقوم؟ شجرة تنبت في جهنم. قال تعالى
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون
فإذا تأججت النار في البطون استغاث الله جل وعلا يريدون الماء ليطفئ هذه النار المتأججة فيغيثهم الله بماء لكن أي ماء؟ إنه ماء كالزيت المغلي يقطع الأمعاء وسقوا ماء حميمة فقطع أمعاءهم قال جل وعلا
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
حتى الثياب تقطع لهم من النار. قال تعالى
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والله لا أجد وعيدا في القرآن كله كهذا الوعيد لأن الله واهب الحياة. يا أخي ليس من حقك أن تسلب حياتي أنت وليس من حقي أن أسلب حياتك أنت. الله واهب الحياة ولا يحل لبشر أن يسلب هذه الحياة. الله وحده هو الذي يسلب هذه الحياة لأنه واهبها وفي الحدود الشرعية التي شرعها لولي الأمر المسلم وإلا لتحولت مجتمعات المسلمين إلى فوضى وإلا لم يأمن أي مسلم على حياته أو على دمه أو على عرضه أو على ماله. فالحياة الله جل وعلا هو واهبها وهو خالقها. وتنفر هذه الطائفة النبوية من كلام سيد البرية صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب، تدبروا كلام رسول الله، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند صححه الألباني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، بل ومن أعجب ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ما رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن، وصححه الألباني في المجلد الثاني من صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أي أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل تصدقون رسول الله؟ من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل تدبروا هذا، لو أعطى مسلم، ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أضعف الناس، لو أعطى مسلم ممن يجلسون بيننا الآن، لو أعطى مشركا عهدا بالأمان، لا يجوز لمسلم آخر على وجه الأرض أن يخون عهد أخيه المسلم. إي والله، ما دليلك على هذا الحكم؟ كما ذكرت لا أتكلم بكلمة من عندي، إنما هو كلام الله وكلام رسوله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وفي لفظ يسعى بها أدناهم على أعلاهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفس، لا، بل لو أعطت امرأة مسلمة لو أعطت عهدا بالأمان لكافر، لا يجوز لمسلم أن ينقض عهد المرأة المسلمة. ما دليلك على هذا؟ ما رواه البخاري ومسلم أن أم هانئ رضوان الله عليها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان النبي يغتسل، وكانت فاطمة رضوان الله عليها تستر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم هانئ تشكو علي بن أبي طالب لرسول الله. لماذا؟ لأن أم هانئ أجارت أي أعطت عهدا بالأمان لرجل مشرك يقال له أبو هبيرة، أعطته عهدا بالأمان أجارته. فلما سمع علي بن أبي طالب، وهو أخوها، علي بن أبي طالب أخ من الأب والأم لأم هانئ بنت أبي طالب، فلما سمع بذلك علي أصر على أن يقتل هذا المشرك الذي أعطته أم هانئ الأمنة. فجاءت إلى النبي لتقول: يا رسول الله، زعم ابن أمي أي أخي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. اسمع ماذا قال النبي، قال: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تدبروا يا شباب، أقسم بالله الذي لا إله غيره، ما أحوجنا الآن إلى هذا التأصيل من كتاب الملك الجليل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكررها للمرة الثالثة: إخلاصنا وحده لا يكفي، وحماسنا وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون إخلاصنا وحماسنا منضبطين بضوابط القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أيها الحبيب، الدماء هي أول أمر يقضي الله فيه يوم القيامة بين العباد.
لأنها حق دليل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء على رؤوس الخلائق والأشهاد. إذا خرج الناس من القبور حفاة عراة غرلة ينادى على القاتل، على أي قاتل. أرجو بالله أن تتصور هذا المشهد الذي يقلع القلب. يخرج في أرض المحشر لكل قاتل كل من قتله هذا القاتل بيده، يظهر له في أرض المحشر، يدفع القتيل القاتل يدفعه إلى الله دفعه ويسوقه إلى الله سوقه ليوقف المقتولون القاتل بين يدي الله جل وعلا. وقد نودي عليه فقرع النداء قلبه فارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه ووقف بين يدي الله وكل قتيل يتعلق به وأوداجه تشخب دمه، أي عروق القتيل تشخب دمه. ويسأل القتيل رب العزة ويقول: أي رب، سل هذا فيما قتلني، سل هذا القاتل فيما قتلني. فماذا يكون جواب القاتل؟ ماذا يكون جواب من سفك دماء المسلمين؟ الدماء ليست رخيصة.
اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بحبنا لنبيك وأصحابه أن تحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم بحبنا لنبيك وأصحابه احشرنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي افغانستان وفي كل مكان، واجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء. اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. أنت ولي ذلك ومولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم.